بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: زكاة العلم، أد زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. يعني بدل الإنسان مما أعطاه الله من العلم يؤجر على ذلك، وهذا فضل وهذه منقبة. لكن كما يقال لا تكن الزكاة أكثر من رأس المال. كيف لا تكون الزكاة أكثر من رأس المال؟ بعضهم يطلب العلم بضعة أشهر ويخرج دعوة سنة سنتين. طيب يا أخي، أنت الآن العلم الذي عندك الحصيلة تحتاج إلى أن تتزود من العلم، والإنفاق يكون على قدر الحال. أما أن يبقى الإنسان، ولذلك تجد بعض الناس الذين هم يكثرون من الخروج دعوة، دائما خروج ولا يمكث في أماكن العلم ودور الحديث، يتعلم يتزود، بعد ذلك تجد الضعف فيه، ضعف في مراجعة القرآن، ضعف في الأحاديث، ضعف في المعلومات، ضعف في نواحي كثيرة. وتجد بعضهم ربما أعجبه أن يبقى عند العامة، يجد العامة يقول: ما شاء الله، عندنا الشيخ والمرجع والمفتي، ما يعرفون عن حالك، ما يعرفون عن حالك، وأنت رضيت بهذا الحال وتأتي لهم بدروس 3 دقائق 5 دقائق وهم مستعجلون، وأنت تحاول تأتي بدرس مستعجل ما ربما ما تستوعبه أنت. لماذا؟ لشدة مراعاة سرعة الناس وهروبهم من الدرس، وربما هذا يحضر وهذا لا يحضر. الشاهد من ذلك أنه لا إفراط ولا تفريط، لكن لو ذهب وقتا معلوما ونفع الناس. كان طلاب العلم يخرجون من دماج دعوة، وإذا تأخر شعر من نفسه بالضعف والوحشة، قل هذا بيتزود. وإذا رجع من دماج إلى أماكن علم تجد منهم نشاط وتوقد، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتميز والخير لكن إذا بقيت كثيرا بين العوام أنت أصلا تحتاج أن تنزل إلى مستوى، يحتاج إلى تدريس أشياء يسيرة. بعد ذلك إذا بك تتفلت عنك محفوظاتك ودروسك التي درستها، ما وجدت طلاب علم تراجع معهم لا في العقيدة ولا في النحو، ولا كلهم تضحية. فهذا يكفيهم أوقات معلومة، وغيرك يخلفك في ذلك ويحصل تعاون. إذا حصل تعاون ينتفع الناس ويستمر الخير. لكن بعض القرى ربما يكون فيها دعوة، فيها نشاط، فيها إقبال، هذا تجد من نفسك أنك إذا بذلت شيئا من وقتك أن له ثمرة وفائدة، وربما خرج من البلدة طلاب علم. قد ذكرنا لكم أن بعض طلاب العلم نزل في بلدة لكنهم أهل فطرة، ما عندهم من هذه الأحزاب والفرق التي تصدهم عن الخير، فما هي إلا فترة وجيزة، وإذا بنحو 200 طالب، وإذا منهم نحو 15 طالبا حافظا للقرآن خطباء، فترة وجيزة الثمرة. لكن بعض المساجد كأنك حارس غلق افتح، وبعضهم ربما يذهب إلى غير اليمن من أجل المسجد، حتى لو التفت يقول للناس استووا، قالوا استوى أنت، لا تلتفت، قل استوى الله أكبر. وإذا زدت في على بعض الصور القصيرة شيئا قالوا طولت علينا، كل يوم أنت محل انتقاد. أنت وظيفة، هذه وظيفة فقط، طالب العلم في دور الحديث وأماكن العلم، هذا يعتبر في مرتع خصم في حدائق غناء بين طلاب علم يتلهفون لما عندك من خير، بين زملاء يكونون عونا لك ويكونون سببا لاجتهادك ونشاطك. انظر إلى الذي يبقى في البيت ولا يحضر المسجد، يشعر بفتور، بخلاف الذي يأتي المسجد ويجد هذا يحفظ وهذا يقرأ وهذا يدرس وهذا حلقة وهذا، يجد نشاطا. من الرجال أو من النساء؟ قال الشيخ العثيمين: زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم من زكاته، فكما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فالعالم يتصدق بشيء من علمه. ابن أبي ليلى يقول له كعب بن عجرة: ألا أهدي لك هدية؟ ويذكر له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: هدية، وأي هدية أغلى من هذه؟ هدية العلم. قال: فالعالم يتصدق بشيء من علمه، وصدقة العلم أبقى دواما وأقل كلفة ومؤونة، فهي أبقى دواما لأنه ربما تكلم العالم بكلمة ينتفع بها أجيال من الناس، وما زلنا إلى الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده، يعني من الذين هم أمراء، وليس المراد به الخلفاء الراشدين فإنهم هم أنفسهم علماء. وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم وعلومهم ومعهم زكاة، وأي زكاة؟ وهذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيده، كما قيل: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. إذن هذا الأمر الأول من زكاة العلم. ما هو الأمر الأول يا إبراهيم؟ نشر العلم، بذل العلم، الإنفاق مما أعطاك الله، تحسن تدريس وإقراء القرآن. علم، كم رأينا من إخواننا الذين يبذلون في باب القرآن وتعليم كتاب الله، هذا من أهم العلوم، وإصلاح يعني القراءة لطلاب العلم، فيجعل الله لهم بركة في أوقاتهم، بركة في علمهم، بركة في محفوظاتهم. هكذا إذا كان عندك قدرة تعلم الناس في علم العقيدة، تصلح عقائد الناس، تربط القلوب خالقها سبحانه وتعالى، كم يحصل الناس من منافع عظيمة دراسة العقيدة، وهكذا دراسة الفقه، يعبدون الله على بصيرة، يجتنبون ما يسخط الله. والأمر الثاني أي من زكاة العلم العمل به. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. العمل بالعلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. قال أهل العلم: يدخل في هذا من يعمل بالقرآن وإن لم يكن حافظا، ويخرج من هذا الحديث من لم يعمل بالعلم وإن كان حافظا. الذي ما يعمل بالقرآن ما يكون له هذه المنقبة ولو كان حافظا للقرآن، والذي يعمل بالقرآن وإن لم يكن حافظا له فهو داخل في هذا الحديث: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. قال: والأمر الثاني العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك. وكثير من الناس يتأسون بالعالم في أخلاقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأقواله، وهذا لا شك أنه زكاة. إذا رأيت الداعي والمعلم والعالم قدوة حسنة في أعماله في أخلاقه في تصرفاته، فهذا مدعاة إلى التأثر به والانتفاع بعلمه. الأمر الثالث أن يكون صداعا بالحق، وهذا من جملة نشر العلم، لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخوف على النفس فيكون صداعا بالحق، خصوصا في بيان طرق أهل الباطل وبيان المبطلين وكشف عوار المحدثين. هذا يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى أن يكون إنسان صداعا بالحق متوكلا على الله، يقول الحق ولو كان مرا، يقول الحق ولو كان مرا. والذي عاش وتتلمذ أو سمع ما كان عليه الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله يجد عجبا من شجاعته، بل من فرط شجاعته، قوال بالحق: والله لن أتركك، قال بعض رؤوس البدع والحزبين، لن أتركك حتى أموت، وبين الحق وبين حالك الناس. وكم نفع الله ببيانه ونصحه حتى بعد موته، يبحث الناس عن كلامه، يقول انظروا انظروا ماذا قال هذا العالم، انظروا إلى الفطنة، انظروا إلى البصيرة، انظروا إلى الفراسة، ويتكلم عن هذا الذي اغتر به الناس وظهر للناس بمظهر العلم، وهو من أهل الخيانة الدعوية للمسلمين، ممن يتسلقون على ظهور العلم، وهم إما دعاء إلى حزبية وإما دعاء إلى رئاسة ومناصب وكراسي، ويجعلون العلم وسيلة للدنيا، فيحذر ويبين ما هم عليه من البدع والمحدثات والباطل، فنجى الله به أمما ونفع الله بدعوته أقواما. قال الأمر الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زكاة العلم. يعني ما يكون حالك كحال جماعة التبليغ. بعض الناس يسلك مسلك جماعة التبليغ وإن لم يكن مقرا لهم أو راضيا بهم أو يعتقد ما هم عليه، لكن هكذا حاله، ما يريد أحدا يغضب منه، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، حتى كل الناس يقول أنا ما أحب أغضب أحدا. وهذه الدعوة، الدعوة الميتة، دعوة التبليغ هذه الدعوة الميتة، يقولون لا نتدخل في أمراض الناس، يعني خلي الأمة تبقى على مرضها، الذي هو مريض بمرض سواء كان سرطان أو كان مرض أنواع الأمراض، خلوه على مرضه، لا علاج ولا شيء. لو وقع في أوساخ وقذارات أخرجوه، يبقى على ما عليه وهي عليه، ما في تنظيم. أهل السنة تصفية وتربية، تصفية وتربية ونصح. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق ضعاه وسمعه وشاهدة، وبذلك يخرج مع أهل البدع الإنسان على أي حال، يخرج هو يشرب الدخان معهم، قال سهل، الله أكبر رحيم. ذات مرة رجل جاء مع جماعة، جماعة تبليغ، ونحن كنا نزلنا في بلادنا فترة وجيزة زيارة مدمج نحو شهر أو أكثر، وانتفع أهل البلد ومنهم من حفظ كذا وكذا أجزاء. بعد أن ذهبنا جاء جماعة من هؤلاء ومعهم وناس يدخلون صرح المسجد، الدخان والبردقان والعوام، إيش هذا؟ يأتي هذا وينكر عليهم وهذا ينكر عليهم، قام يتكلم يخطئ بالآيات، هذا يرد عليهم وهذا يسع من هنا. اليوم الثاني ما شاء الله هروب. قال: ولا شك، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زكاة العلم، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر، ثم قائم بما يجب عليه من هذه المعرفة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول ما من يطالب به هم أهل العلم، لأن الله تعالى حملهم العلم، والعلم لا بد لهم من زكاة. والمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، يعني ليس المعروف حسب الهوى وعرف الناس، وليس المنكر حسب ما تنكره نفسك أو عادة بلدك، لا، المنكر بحسب الشرع والمعروف بحسب الشرع. معروف دل الشرع على أنه معروف، منكر دل الشرع ودلت الأدلة على أنه منكر، ولا تقدم على إنكار شيء إلا وأنت تعلم أنه منكر بميزان الشرع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لابد أن تتنبه لكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأصل أن يكون الرفق مصاحبا لك في أمرك ونهيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانة زينة، وما نزع من شيء إلا شانة شوهة. فرب ولد يذهب لطلب العلم ويرجع بأخلاق عالية ومهذب، فإذا جاء إلى أبويه وجد في البيت شيء من المخالفات يجد منه الكلمة الطيبة والتذكير الحسن بالأدلة، يفرحون به وربما تأثروا وتركوا المخالفات. لكن إذا جاء وصل إلى البيت رأى في البيت صورة جده معلقة في الجدار، يأخذ المطرقة وكسر الزجاج، هذا منكر، هذا لا يجوز. وين تعلم؟ خلاص ما عاد في بعدها طلب علم، ومنعوا من طلب العلم أو طردوه من البيت وعاندوه، وربما يزيدون بدل الصورة واحدة عدة صور. لكن لو جاء إلى أبيه: يا أبتي، تعلمنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصور هذه تمنع الملائكة، ملائكة الرحمة ما تدخل بيوتنا، وتأتي برياض الصالحين تفتح له الكتاب والبخاري ومسلم ويقرأ فيه، نحن نخاف الآن تدخل بيوتنا الشياطين، ما أدري إذا هذا ممسوس وهذا أصاب الجن والله جزاك الله خير، هذا تنبيه طيب يا ولدي، ويزيلها الأمر طيب. أما أنك تأتي أنت تفرض نفسك على أبيك وعلى الأسرة والبيت هكذا بين، لا، ما هو يديك. قال: وقول مؤلف موازنا بين المصالح والمضار، أي مصالح الأمر ومضاره، لأنه قد تكون الحكمة ألا تأمر وقد تكون الحكمة ألا تنهى حسب ما تقتضيه المصلحة، فالإنسان ينظر إلى المصالح والمضار. وهذا الأمر ليس كل أحد يحسنه، يعرف أن هذه مصلحة أو غير مصلحة، فإذا لم يتبين لك ويظهر لك المصلحة وجه مصلحة وجه مفسدة، فماذا تصنع؟ تستشير أهل العلم، تذكر له الحال الذي يستدعي مثلا الإنكار: أنا في بلد فيها كذا وكذا، أو أنا في أسرة فيها كذا وكذا، ما هو السبيل لإنكار هذا أو تغيير هذا؟ تسترشد بكلام العالم، أولا لأن العالم عندهم من الأدلة ما يكون بسببه بإذن الله يحصل لك السداد في التعامل. ثانيا، العالم في الغالب أنه يكون عنده تجربة في الحياة قد سبقك وعرف مرت به حالات، وربما أخذ من بعضها دروسا، فأنت تستفيد. ولهذا كما قيل، يقولون الناس ثلاثة: رجل ونصف رجل وليس برجل. من هو الرجل؟ الرجل الذي هو صاحب رأي وعقل ومشورة، يعني صاحب عقل ويستشير، ما يعني ينفرد بنفسه، يجمع مع عقله عقول غيره يستشيرهم. والثاني الذي هو نصف رجل يقول صاحب رأي ولكنه يستشير. والثالث لا عقل ولا مشورة، لا عقل ولا مشورة. قال: وقوله ناشر للعلم وحب النفع، يعني تنشر العلم بكل وسيلة للنشر، من قول باللسان وكتابة بالبنان وبكل طريق. وفي عصرنا هذا سهل الله تعالى الطرق لنشر العلم، فعليك أن تنتهز الفرصة لتنشر العلم الذي أعطاك الله إياه. فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتموه، ولهذا ينبغي لإخواننا ممن قد مكثوا في العلم وقتا طويلا وعندهم ما عندهم الخير أن ينفعوا بعلومهم. ومن جملة ما ينفع الإنسان به التدريس وتسجيل الدروس التي يتقنها ويحضرها ويجتهد فيها، وهكذا كتابة المصنفات النافعة يستعين بالله عز وجل، وهذا هو الذي يبقى للإنسان. انظر كم أناس انتفعوا بكتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مشارق الأرض ومغاربها، ربما طبعت كتبه بالملايين، أعداد هائلة، وترجمت إلى لغات مختلفة، وشرحت بأنواع الشروح، وتنافس في شرحها أئمة وعلماء، وهي رسائل مختصرة، لكن انظر ماذا جعل الله فيها من بركة. كتاب التوحيد، وأي كتاب أجمل وأنفس الكتب، ذكر عن رجل من بلاد في بلاد الهند وكان يحب علم الحديث، وبعض الناس قد ملأ صدره على الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، فجاء إليه رجل من ذهب يطلب الحديث هناك، وأزال مقدمة الكتاب الغلاف الذي فيه اسم المؤلف، وقال له: رأيت كتابا أريد أن أستشيرك فيه وفي اقتنائه، ماذا ترى فيه؟ أحب أن تطلع عليه. فأخذ الكتاب وجعل يقرأ فيه ويتصفحه وينظر فيه، وتعجب من حسنه وحسن تبويبه، شبيه بتبويب الإمام البخاري، واختيار الأدلة وطريقة جميلة، وسرد المسائل في أهم مسائل العقيدة خصوصا بجانب توحيد الألوهية أكثر. فجعل يتعجب من هذا الكتاب، ثم قال له: هذا كتاب عظيم، هذا ينبغي أن يقتنى هذا وهذا، وجعل يمدح فيه. قال: تدري من هذا؟ من مؤلفه؟ قال: من مؤلفه؟ قال: هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي أنت تدعو عليه. في نهاية الدرس يقول للطلاب: ادعوا عليه، اللهم عليهم. وبعد ذلك استغفر ويقول: يا أخوان، نحن كنا على خطأ، وتبين كذا وكذا. صحيح، هذه يعني ربما تزال عنه كثير من الشبهات بسبب أنه اطلع عليه بنفسه، وكتبه عظيمة. الشاهد من هذا أن الإنسان، انظر إلى صاحب البيقونية، ما عرفوا حتى مصادر لترجمته، 34 بيتا، ولا يدري أن لها هذا الأثر وأن الناس ينتفعون بها في أقطار الدنيا. كم شروح عليها، وكم طلاب علم يحفظونها، 34 بيتا. فالذي عنده شيء من المواهب ومن الخير ربما يقدم خدمة ينتفع الناس بها. ابن آجي الروم، كتاب الآجي الرومية، كتاب صغير الحجم لكنه أساس قاعدة في النحو. فالإنسان لا يحقر ما عنده من الخير، لكن التوفيق من الله، يدعو الإنسان ربه بالتوفيق والسداد. وقد كان من الدعاء الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأصحابه، قال لعلي: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، قل اللهم اهدني وسددني. أنك أنت، ما أنت الذي تسدد نفسك، إذا سددك الله ووفقك وفرت على نفسك وسلكت الطريق الذي هو أنفع وأعظم بركة وأعظم أثرا. وهكذا كان من دعاء في حديث ابن عباس: ربي أعني ولا تعن علي، وفي آخره: واهد قلبي وسدد لساني. قال ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والشاهد من هذا الحديث قوله أو علم ينتفع به. انظر إلى أثر العلم ونفع الناس به. الآن كم يقرأ من الناس تفسير ابن كثير وكم ينتفع الناس؟ ابن كثير قد مات، ولكن بإذن الله تأتيه الحسنات المتتابعة المتتالية إلى قبره، لأنه ألف للناس كتابا عظيما انتفع الناس منه نفعا كبيرا. وهكذا ابن جرير، وهكذا السعدي، وهكذا في كتب الحديث الإمام البخاري، الإمام مسلم، أصحاب السنن، الإمام أحمد، وهكذا في فنون شتى. كم ينتفع الناس بعلومهم؟ فالعلم النافع أثره عظيم. انظر إذا كنت في بلد، رجعت مثلا إلى بلدك وهيأ الله لك دعوة وصار أهل بلدك ينتفعون، هذا يحفظ القرآن وهذا يحفظ الحديث، وربما صار من وراء أناس يحفظون ويتعلمون، كم يكون لك من الأجور؟ الآن لو نظرت إلى هذا المثال، الإمام محمد بن عبد الوهاب كم انتفع الناس بدعوته؟ هذه الدعوة السلفية في اليمن هي امتداد للدعوة التي جددها. فشيخنا مقبل رحمه الله تعلم في يعني في بلاد الحرمين، في مكة والمدينة، في مكة والمدينة، ورجع إلى هذه البلاد اليمنية، كم أحيى الله به من سنن، وكم قمع الله به من بدع، وكم تعلم الناس من عقيدة صحيحة، وكم ترك الناس من منكرات وعادات سيئة ومخالفة لشرع الله. العلم النافع، علم نافع. إذا كان الذي يقرأ مجرد قراءة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة، فكيف بالذي يكون بسببه الآلاف من الحفاظ للقرآن، من الحفاظ للحديث، من المؤلفين، من ناشري الخير هنا وهناك، كم يكون لهم الحسنة؟ كما قالوا عن بعض التجار والأموال، لما سأل بعض أهل العلم كيف أحسب الزكاة؟ قال كم رأس مالك؟ قال قبل أو بعد السؤال، يعني كثرة ماله. وهؤلاء العلماء عندهم من الحسنات ما لا يعلمه إلا الله، فضل عظيم. فلنحرص على العلم ولنعرف قدره، فإذا عرفنا فضل العلم، العالم أجره أعظم بكثير من كم تعدد من الأعمال التي جاء فيها الثناء والمدح وفيها أجور عظيمة، لكن ما تصير رتبة صاحب العلم لما يتسلسل من ورائه من الأجور المتتابعة متتابعة، سواء كان علم الناس. انظر الآن ابن المنذر، ابن المنذر ما تهيأ له طلاب علم، قالوا في الزمن كان هناك القرامطة وتسلطهم على بعض يعني مكة ونحو تلك الأماكن، فلم يتهيأ له طلاب علم، حتى ما ذكروا في ترجمته إلا نحو 40 طالبا أو كذا، وإمام، إمام حافظ، إمام كبير، لكن دون دون، صارت كتبه من أعظم وأهم المراجع عند المسلمين، مراجع ومسندة، كم ينتفع الناس بها. ما قال أنا الآن ما وجدت أحدا من يتعلم عندي، إذن خلاص أقبل على العبادة وأترك العلم، لا، فضل العلم أعظم من فضل التفرغ للعبادة، والعلم ما يمنعك من العبادة، لكن أن تنقطع للعبادة انقطاعا كليا وتترك العلم، أنت تركت ما هو الأجر الأعظم والأنفع. وفضل العلم والأجر من العلم بالاتفاق أعظم من نوافل العبادات.